بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. النهارده نكمل الجزء الثاني من دراستنا لسفر القضاء، حيث بدانا الاحد الماضي بدراسة هذا الصفر وتعرفنا فيه عن شخصيات الرب استخدمهما بالرغم من قلة مواردهما. تعرفنا على أحد الماضي عن شخصية عثنئيل، وتعرفنا أيضا على شخصية إيهود، وتعرفنا أيضا على شخصية شمجر. وبالتالي كان بالنسبة لنا هؤلاء الذين استخدمهم الرب في الحفاظ على كلمته وعلى شعبه. نكمل اليوم القاضي الرابع من سفر القضاة. عندنا اليوم شخصية نادرة جدا في العهد القديم، حيث أننا حنتأمل من مائدة الرب هذه الشخصية في دور كلمة الرب وفي ضوء عملها، كيف أنقذت شعب كامل من الدمار. شخصية اليوم هي اسمها دبورة، في من يطلق عليها دبورة وفي من يتكلم باسمها يقول دابورة، الاثنين موجودين. لأول مرة في تاريخ العهد القديم نجد أن الرب يعطي لنا شخصية نسائية وليست شخصية نسائية فحسب لكي تساوي بين الرجل والمرأة، ولكن عندها قدرات قد نقول عليها خارقة، لم يعاد في التاريخ شخصية مثلها. دبورة المرأة اليهودية اشتغلت قاضية وأيضا حكيمة وأيضا نبية، وكمان النهاردة حنشوف إنها بتشجع الآخرين على أنهم يعيشوا مع الرب، وهي كمان شاعرة، فتتميز بصفات عديدة. يكرس لها سفر القضاء إصحاحين، الإصحاح الرابع والإصحاح الخامس، وهذا نادرا جدا ما نجد أن الكتاب المقدس يكرس إصحاحين كاملين لشخصية نسائية. وبالفعل في عصرها تميزت عن باقي الرجال. فمبدئيا اليوم عايز أقول للرجال، اليوم حيكون عليكم، والانتصار والنصرة للسيدات، لأن دبورة بالفعل هي شخصية يقتدى به. ولكن حول أيضا للنساء، نتمنى أن يكون عندنا مثل شخصية دبورة، مش بس نقول عندنا امرأة في الكتاب المقدس قوية وحسب، ولكن نقول نتعلم منها نساء ورجال، أطفال وشيوخ، كيف كانت لها حكمة مهمة تفيد عصرنا حتى اليوم. إذن دبورة هي رابع قاضية على إسرائيل، يعني رابع قاضي. يقول سفر القضاء: دبورة امرأة نابية هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. ونجد إنها نابية في العهد القديم، ونعرف من قبل إن هناك شخصية أخرى نسائية في العهد القديم كانت شخصية نابية، مريم أخت موسى وهارون. زوج دبورة اسمه لافيدوت ومعنى اسمه مصباح. مصباح يعني حاجة بتنور، واسم دابورة معناه النحلة، أو كمان بيطلق عليها في اللغة العربية دبور. فالنهاردة دبورة اللي هي نحلة أو دبور، زوجها اللي هو لافيدوت معنى مصباح. هنتعرف عن الشخصية دي، لم نعرف عنها الكثير هي وزوجها، ولكن نعرف عنها ماذا صنعت أمام عيني الرب. نتذكر بأن في سفر القضاة لما بدأنا الأحد الماضي تكلمنا أن يتميز هذا السفر بأنه يطابق شعبنا اليوم في مجتمعاتنا من حيث دورة الخطية. الشعب في سفر القضاة كان يمارس الخطية كما حال كل العصور، ويقول لنا في دورة الخطية يعني دائرة بتلف هي هي. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة في سفر القضاة الإصحاح الرابع. دورة الخطية يعني إيه؟ أذكركم من جديد أن الشخص في مرحلة الهدوء، بني إسرائيل في مرحلة الهدوء اللي بنسميها الركود، بينسى أن النعم اللي هي عنده من الرب، فيرجع يعبد آلهة وثنية، أصنام. ولما ينسى الرب، الرب يبيعهم للعدو، يعني يسلمهم بإيد ملك شرير. يتذكر الشعب إنه نسي الرب فيخاف ويبتدي يتملق ويصلي من جديد إلى الرب: يا رب انقذني. يسمع الرب ويتحنن عليهم لأن الرب يحب شعبه إسرائيل ويحب كل شخص يصلي ويتوب. يروح الرب يتحنن، يعطي النعمة والقدرة في شخص من وسطهم من جديد ويكون قاضي ومخلص، ويقول له روح حارب الكنعانيين وغيرهم وأنا حكون معاك وحاف معاك. ينتصر هذا القاضي أو المخلص، يفرح الشعب ويبقى منتمي جدا لربنا، وتمر الأيام ويرجع تاني لما يكون الحياة حلوة وسلام، ينسى ربنا ويعمل الخطية تاني، وهلما جرى تلف في دائرة الخطية زي النهاردة. كل مرة نفعل خطية ونكتشف ان احنا بعدنا عن الرب او في مأزق كبير جدا، نصلي لربنا، ولما الرب يفرجها علينا ننسى ان هو اللي اعطانا النعمة ونرجع لأساليبنا القديمة الشريرة، وبعدين الرب يعاقبنا وننتظر منه الخلاص، وتدور اسمها دورة الخطية. النقطة دي ستلاحقنا وتلازمنا في كل سفر القضاء، دورة الخطية. في نهاية موت قاضي يكون هناك دورة الخطية، الرب يستشيط غضبا، يتضايق، يحزن، وبالتالي يصلي ويرجعوا تاني من جديد. المرة دي يقول لنا بعد موت إيهود الشعب عاش في فترة ركود. لما بيموت المخلص القائد الشعب بيضيع في أي مكان وفي أي مملكة وفي أي مؤسسة وفي أي بيت إذا فقد رب العائلة أو الحاكم أو الرئيس أو المدير أو القائد، كل المؤسسة بتضيع وربما تنحل وتظهر شخصيات غريبة فاسدة تريد أن تسيطر. نفس اللي حصل في سفر القضاء، مات إيهود وشمجر وحصل دورة الخطية، بدأت الناس تنسى ربنا، فالرب سلمهم لشخص ملك شرير جدا اسمه يابين. يبقى القائد بتاعنا الجديد النهاردة العدو لشعب الله اسمه يابين. يابين ده كان عنده قائد عسكري جنرال شاطر جدا اسمه سيسرا، كان محنك، ويتميز عصر يابين انه كان عنده سلاح متطور جدا عكس اللي قبله، كان عنده مركبات حديدية. في عصرنا الحالي لما نقول مثلا في أسلحة كانت بتمشي بعجل حديد نضحك ونقول يا ده كانوا متأخرين أوي. لا تنسى أن في هذا العصر كان كل الحروب بالفرس أي بالحصان. ففي عصر يابين بما أنه حاكم قوي وقائد الجيش بتاعه شاطر جدا وماهر، اخترعوا المركبة يعني عربية تجرب حديد، وكانت تبقى قوية جدا في وقت الحرب، والأول مرة نشوف أسلحة متطورة في سفر القضاء. الملك يابين ده كان عنده 900 مركبة من حديد. 900 مركبة ده رقم كبير جدا في الوقت ده، ويقول لنا ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة، يعني أرفهم زلهم حطمهم، خد كل إمكانيات هذا الشعب استغلها لمدة 20 سنة، ومحدش حيقدر يحاربه. مسلح، عنده أفكار حربية جديدة، وعنده قائد شاطر جدا سيسرا. يبقى كده نحفظ مين عندنا اسمه يابين والقائد بتاعه اسمه سيسرا. زل الشعب الإسرائيلي 20 سنة، ضايقهم حتى بدأوا يشعروا إنهم ضايعين وما لهمش أي كيان وسط شعوب الأرض. بدأ الشعب يصلي في دورة الخطيئة، يا رب انقذنا، ده احنا 20 سنة تزلينا من يابين وسسرة. الرب يقول لهم يعني خلاص المرة دي عرفتوا أننا إلهكم؟ أيوة، وحنتوب وحنوعدك. ربنا بيحبهم كعادة الله، دايما غفور، وكأنه انجاز التعبير ساذج بتخيل عليه حيل الإنسان. هو مش إنه ساذج الرب، هو إنه الرب غفور ويتمنى منك بداية ويكمل لك القوة. يدبر لهم الرب شخصية. في عصر 20 سنة ما كانش في المنطقة دي بني إسرائيل راجل واحد يقدر يتنفس قدام شخص يابين أو سيسرا. قول لهم شوفوا 20 سنة تزليتوا وما كانش فيكم راجل واحد قادر يتكلم، حطلع لكم المرة دي قائد حكيم، ولكن المفاجأة تكون امرأة ست. تخيلوا في عصرنا النهاردة المتطور 21 وفوق، في العالم كله يعد على أصابع شخصية امرأة قيادية أو رئيسة أو حاكمة. الرب يختار بطرق مختلفة، لأن كانوا الرجالة في هذا الوقت ضعفاء جدا، بيصنعوا الشر، محترفين في الشر ولكن ليس محترفين في النعم. دبورة دي كانت شخصة ملتصقة بالرب، ولذلك الرب لا يميز رجل أو امرأة، يميز من يفعل الخير والنعم ويكون أعماله مطابقة للرب. يقول لنا شخصية امرأة اسمها دبورة في آية 5 بيقول وهي جالسة تحت نخلة. الست كانت بتقعد تحت نخلة، دي اللي انت ميزتها يا رب، كل اللي عرفتنا عنها في الكتاب إنها بتقعد تحت النخلة. أيوة، تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكانوا بني إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. الست كانت تقية جدا، حياتها كل يوم تروح تحت نخلة وتقعد، وبدأت الناس تعرفها ويروحوا عندها، وكانت بيروحوا ليها لما واحد يكون عنده مشكلة يقول لها دبورة الحيني احكمي بينا، ادينا المشورة الحسنة. كانت الناس بتروح ليها لأن صيتها انتشر في المنطقة إنها ست حكيمة. وطبعا الشعب بدأ يروح لدبورة ويقولوا لها شوفي قدي إحنا تزلينا من بعد آخر قاضي لينا، من بعد آخر حاكم عسكري لينا، من بعد آخر مخلص لينا، عدنا 20 سنة مذلولين، إيه الحل؟ ادينا مشورة. نفهم إن النص إن دبورة قالت لهم أوكي، أرسلت ودعت براق. براق ده ما كناش نعرف عنه حاجة وما بنعرفش عنه كتير، لكن الرب يعطي نعمة خاصة في عيني دبورة ويعرف أن هناك شخص شاطر ممكن يساعدك اسمه براق، ده بيفهم في الحرب، استعيني بيه. قالت لهم أنا هشوف شخص اسمه براق. المهم جه براق ده وبتقول له ألم يأمر الرب إله إسرائيل، يعني أنت لسه ما سمعتش صوت ربنا يا براق إنك تتحرك وتنقذ الشعب المذلول لي 20 سنة؟ اتحرك. ألم يأمر الرب؟ هي عندها ثقة وعارفة إن الرب بيتكلم، نبية لأن الرب كان بيكلمها، قاضية لأنها كانت بتشير بالخير. فدبورة كانت علاقتها مميزة جدا إنها مصلية وبتسمع صوت الرب، وبذلك بتقول براق ألم يأمر، لأنها سمعت من صوت الرب يقول لها اتكلمي يا دبورة، ألم يأمر الرب إلى إسرائيل، وتقول له اذهب، بتدي له فعل أمر اتحرك، هتفضل ساكت؟ وازحف إلى جبل تبور وخذ معك 10,000 رجل. براق اللي ممكن نكون فهمنا من بين الأسطر إنه شاطر في الحرب، بتقول له روح وخد معاك كام؟ 10,000 محارب شخص. ازحف إلى جبل تابور وخذ معك 10,000 رجل من بين نفتال ومن بين زبلون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرى رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وادفعه لديك. بتقول له روح وخد معك 10,000. أعتقد كان في ذهن براق في ذلك الوقت يقول لدبورة يا ستي ارحميني، 10,000 يروحوا فين قدام يابين وسسرة؟ ده هو عنده كام من المركبات الحديدية اللي تتذكروا؟ كام؟ 900، ده غير البشر. يعني أنا هحارب 10,000 راجل بس كده ما عندهمش أدوات؟ ده الأدوات اللي عندي سسرة ويابين 900 مركبة حديدية، وصيته في كل المنطقة بأنه ملك صعب. وتقول له بص الرب بيقول لك حجزب إليك إلى نهر قيشون، النهر ده كان بين تلتين جبلين صغيرين، وبالنص عندهم بين النهر المنحطف ده، حجزب إليك سسرة وجيش يابين بمركباته. الرب يقول لك أنا هعمل لك نصرة، لك هشد لك وأجزب لك يابين وسسرة بالمركبات بتاعته وينحصر بين الجبلين. بس كده؟ ما طبيعي متعودين على الحرب دول، يعني ايه المشكلة في ده؟ لا، بمركباته وجمهوره وادفعه لديك. هنشوف فيما بعد ازاي الحرب بتكمل. فقال لها براق إن ذهبت معي أذهب. بص يا ستي انت مشهورة وممتازة ونبية على رأسي، لكن أروح أحارب كده؟ بالطريقة بتاعتك أنا مخضرم في الحرب حنفشي، لو أنت عايزة تيجي معايا أنا حروح الحرب دي، ما حتيجيش معايا أنا مش هتحرك. بيقولوها باللغة اللبنانية والسورية والشامية يا عيب الشوم، يعني يا فضيحتك يا راجل، ما كانتش دابورة تروح معاك الحرب، امرأة تروح معاك الحرب، انت راجل عسكري براق عايز ست تروح معاك تشجعك في ساحة وميدان الحرب. ايوه انا بخاف، ده اللي بيعتمد عليه ربنا ازاي؟ قل ان ذهبت معي اذهب وان لم تذهبي معي فلا اذهب. هنا بتظهر دبورة بالمثل المصري ست بميت راجل. أعتقد فئة الرجال مكسوفين للأخ براق النهاردة، صح؟ أعتقد. فقالت إني أذهب معك، حروح معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها. على فكرة لو أنا جيت معك هيبقى منظرك وحش أوي، هتبقى راجل مكسوف مالكش أي فخر مالكش قيمة حتى لو انتصرت. ليه؟ لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. هنا انتبهوا في النقطة دي، دبورة بتتنبأ بتقول له الرب حينصرك على سسرة، ولكن بما إنك فقدت رجولتك في الحرب وعايز ست معاك، الرب ينتصر بامرأة لم تقل على نفسها اللي هي حتنتصر، تنبأت ان في ست في امرأة حينتصر بها الرب وتنتصر على سسرة. اعتقد براق سمع الكلام من دبورة، اوكي موافق حنموت بس تعالي معايا ما تحطنيش في وش المدفع وتسيبيني كده، كده كلنا ضايعين لنا 20 سنة، وكده كده لما تيجي معايا لنموت سوا لنعيش سوا. فقامت دبورة وذهبت مع براق إلى قادش، ودعا براق زبلون ونفتالي إلى قادش، وصعد معه 10,000 رجل وصعدت دبورة. بدأوا دخلوا الحرب بال10,000 بيسمع سسرة، فدعا سسرة جميع مركباته 900 مركبة من حديد وجميع الشعب الذي معه، 900 مركبة وكل الناس معه من حروشة الأمم إلى نهر قيشون. فقالت دابورة لبراق قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سسرة ليدك. من الآيات المهمة في نص الخضاء النهاردة بتقول له قوم، النهاردة يوم الرب، يوم الخلاص، النهاردة الرب حيتعامل وحينتصر بتشجعه. نقدر ناخد الفكرة الروحية دي النهاردة لما نيجي الصبح متأخرين الكنيسة وفي أيام العبادة، وتيجي المدام الصبح تقول لك يا رجل قوم، النهاردة يوم الرب، الرب سينتصر في حياتك، سيبيني أنام شوي. الشباب والراجل أو العكس، ممكن يكون العكس عشان ما تخافوش أوي. مرات إحنا بنفقد أن الرب سيتعامل معنا اليوم. قم وانتصر على الشيطان اللي بيخليك تكسر. ما يميز جميع الكنائس في عصرنا الحالي تبدأ ب5-6 الكنيسة وتنتهي ربما بعدد متوسط أو ممتاز، لكن البداية غير مشرفة أمام الرب. أنا مكسوف لكل شخص، مكسوف له أن يجي متأخر، مهما كان هناك ترافيك ومهما كان هناك صعوبات ومهما كان عندنا أطفال بتصحى فيها صعوبة وكل الحقيقة ده ممتاز، كله ده عندكم حافي، لكن ستفقد يوم الرب إذا لم تبكر لحرب الروحية زي ما بتقول دبورة لبراخوم قم انتهز الفرصة. الرب النهاردة بيتكلم، ودائما الرب يتكلم معك يوم الأحد في يوم القيامة بتاعته. اللي لازم تكون أول من شاهد عيان لقيامة الرب أنت في القداس، مش جاي تعمل عادات صلاة وتقاليد. ممكن يكون باراخ راح يعمل عادات حرب، لكن غير مقتنع لهذه اللحظة عشان نخلص من الست دبورة، لأن منظرنا به وحش أوي، أكتر من كده مش حاضر أستخبى. فنزل باراق من جبل تابور وراءه 10,000 رجل، فأزعج الرب سيسرا. أزعج يعني إيه؟ وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق. فنزل سيسرا عن المركبة وهرب على رجليه، وتبع باراق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم، وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف، لم يبقى ولا واحد. المعجزة الغريبة دي، يخرج باراق مع دبورة في الحرب ويقول لنا الرب أزعج سيسرا. أزعج يعني الرب استخدم إمكانيات دبورة المؤمنة بي البسيطة وغير مناخ الحرب. يابين وسيسرا اللي بيفتخر بكل الشعب بتاعه و900 مركبة، قلنا حينزل في الوادي ما بين جبلين، أزعجوا يعني إيه؟ لو حتقروا في البيت القصة كويس على مهلكم، كأنه في اليوم ده حط وجعل مطر ينزل. عارفين يحصل إيه؟ الأرض ما بين الجبلين بقت وحل. المركبات اللي بيفتخر بها سيسرا لما تمشي في مياطين ووحل مش هتتحرك. يبقى أول سلاح عند سيسرا اللي كان بيتقوى بيه فقدوا، لأن المركبات مش هتمشي في الطين الكبير ده والوحل. الرب يقدر يصير الأمور مما لا تتوقع إذا تتبعه. جعل النصرة، يقول له اليوم، تقول له قم اليوم حيسلمك سيسرا في إيديك، أنت اللي خايف. والرب فعل، يقول لنا أزعج جيش سيسرا وسيسرا و تبع براخ المركبات، يعني بيه هو اللي بيسيطر على المركبات. ليه؟ لأن حصل الجنود لما شعروا أن القوة بتاعتهم معتمدين على سلاح الشر، العربيات بتاعتهم، المركبات الحديدية، لما تعطلت وتحصروا بين جبلين، يعني أول قيمة عندنا ضاعت. بدأ الجنود يخافوا. هنا أهم حاجة في الحرب أن الشيطان يخاف، وأنك تكون متيقن أن الرب معك، حتى لو المشهد عابس وأسود جدا في البداية. ويسلمه، يقول له الرب يسلم كل جيش سيسرا، ويسقط كل الجيش بحد السيف، بيت الحرب بسيف، 10,000 شخص قدام 900 مركبة وكل شعب يبين، لم يبقى ولا واحد. هنا من يعتمد على الرب يكتشف أن الرب يديله النعمة. وإما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة ياعل امرأة حابر القيني، لأنه كان صلح بين يابين ملك حصور وبيت حابر القرين. يكمل لنا القصة. فخرجت ياعل لاستقبال سيسرا وقالت له مل يا سيدي، مل إلي، لا تخف. فقال إليها، فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف. سيسرا القائد العظيم اللي كان فاكر أنه حينتصر لما لقوا جنوده كلهم ماتوا، نزل من المركبة بتاعته وراح يجري، بيمشي بيجري على رجليه، بي ما عندوش أي سلاح، وهو بيجري ويجري ويجري، ليه ست واقفة عند الخيمة بتاعتها اسمها ياعيل. الست دي قال لها ممكن تخليني أستخبى في الخيمة بتاعتك؟ كان في صلح بين يابين والقبيلة بتاعت ياعيل دي، فوثق إن الست ياعيل دي هتستقبله. قالت له تفضل ما تخافش، ودخلته في الخيمة وغطته بالحاف، لأنه كانت بهدل من الحر والمطر والبرد اللي في كل المناخ اللي اتغير في الحرب دي، وجري واستخبى. يحصل إيه بقى؟ باراق معتقد إنه جيش سيسرا هرب ومات، لكن لسه بيفهم باراق انه سيسرا عايش، واذا القائد عايش يبقى لم تنهزم الحرب ولم تنتهي ولم تنهزم هذا الجيش الكبير. الرب يدبر النصرة أكبر ما يتوقع باراق. فاكرين قلنا دبورة قالت له سينهزم سيسرا على يد مين؟ امرأة. مين الامرأة دي؟ هي يعيل. قالت له اتفضل. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها اسقيني قليل ماء لأني قد عطشته. ففتحت قربة اللبن واسقته ثم غطته. فقال لها قفي بباب الخيمة، ويكون إذا جاء أحد وسألك أهنا رجل إنك تقولين لا. قال لها عطشان. جابت القربة بتاعت اللبن وعطت له لبن يشرب مش مية. وقال لها لو حد جه هنا بره يقول لك في راجل عندك في الخيمة تقول له لا. سيسرا تحول إلى جبان واستخبى من رجولته وقال لها ما تقوليش إني في راجل، عكس موقف مين باراق اللي هو كان عايز دبورة اللي هي تكون بمعنى الراجل وتعيد الأدوار وتلف. يكمل لينا فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة. عارفين الوتد؟ أي خيمة بتتشد بالحبال ومقطع خشب بيسموه وتد في بلادنا، بيتحط في الأرض يشد بيه الخيمة. تخيلوا الرب يتحرك من خلال يعيل الست اللي بعيدة في خيمة بعيدة، وتاخد وتد من اللي بتشد بيهم الخيمة وتعمل إيه؟ فأخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة ومطرقة يعني شاكوش في يدها، وسارت إليه بهدوء وضربت الوتد في صدغه فنفذ إلى الأرض وهو متثقل في النوم ومتعب ومات. موتت سيسرا القائد العظيم بوتد. وتد بيبقى تقريبا 20 سنتي خشب وحتة شاكوش صغير، وجات عند صدره دب راحت موتته. نهت على سيسرا. باراق لم يعرف أنه سيسرا مات ولا دبورة، ولكن وعد الرب مع دبورة بأن امرأة حتنتصر يا باراق، ومش حيكون لك فخر لأنك أنت استخبيت. وعطى الفخر لمين؟ لامرأة بسيطة اسمها يعيل ما بنعرفش عنها حاجة، وتموته بأبسط سلاح لا يتوقعه بشر، وتد خشب، ولا بـ900 مركبة حربية ولا بقوة جيش معتاد على الحرب. ويجي يقول لنا ايه؟ واذا بباراق يطارد سيسرا. لسه باراق عماك يطارد ودور على سيسرا. جدع، كل العساكر بتاعت سيسرا ماتت، هو لسه بيدور على سيسرا عايز يموته ويكمل الحرب. يكتشف ايه؟ فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له تعالى فاريك الرجل الذي انت طلب. تعالى انا هوريك فين الرجل اللي انت عايزه. اكيد اتخض، هو كان شجاع لكن هشوفه وجها لوجه. قالت له فجاء إليها وإذا سيسرا ساقطا ميتا والودد في صدغه. فأزل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان أمام بني إسرائيل. قالت له أنا خلصتك من سيسرا اللي أنت بتدور عليه وخايف منه، موته بوتد بسيط وشاكوش، وبدأ النصرة لشعب إسرائيل، شال منهم العار بتاع 20 سنة. فأزل الله في ذلك اليوم يابين الملك ملك كنعان أمام بني إسرائيل. قصة حلوة، دبورة مؤمنة بكلام الرب ما بتخافش، عرفت تتنبأ وهي قادة شعب ما فيش راجل فيه بيقود ضد الشر. وده يعلمنا إيه؟ أن مرات جميعا نكون في وحل الخطيئة، ولكن ما عندناش الشجاعة أن نعترض على الخطيئة وعلى أشخاص الشر. والرب ممكن يستعمل ناس لا تتوقعهم في حياتك، ممكن من كلمة بسيطة في عظة تكون هي الوتد اللي حيدهولك الرب اللي حتنتصر بيه على الشيطان اللي موجود في حياتك. لذلك بعد الانتصار دبورة هنا تعيش دور الست الشاعرة، الأول قاضية بعدين نبية، ودلوقتي بتدينا آخر حاجة حنهي بيها، عملت من أجمل ترانيم في الكتاب المقدس في العهد القديم، الإصحاح الخامس كله ترنيم الدبورة، نشيد النصر بتاع دبورة، إزاي الرب استعملها بأنها تنتصر من خلال يعيل الست دي. وأشهر جملة عندها في النشيد، النشيد إصحاح كامل مش حاضر أخده كله، حضراتكم ارجعوا له في البيت، الإصحاح الرابع القصة والإصحاح الخامس النصرة ونشيد دبورة. في ترانيم مشهورة جدا عندنا هذا المقطع، دوسي يا نفسي بعز، دي في قضاء 5:22 اللي احنا بنرنمها في الترانيم، دوسي يا نفسي بعز، اللي هي كلمات دبورة اللي عاشتها. دوسي يا نفسي بعز لأن الرب معاك، الرب انتصر، الرب جعل سسرا ويابين مذلولين، واحد مات والتاني مذلول يفضل طول حياته بقوة دبورة وبقوة يعيل. هنا هاخذ مقتطفات سريعة من نشيد دبورة، لأجل قيادة القوات في إسرائيل، لأجل طاعة الشعب، باركوا الرب، بتعمل نشيد بتقول لهم كل القوات بتوع إسرائيل اللي كانوا خايفين، اللي ما كانش فيهم واحد ظاهر يطيع الرب وإنه يقدر يقف قدام هذا العدو يابين وسسرة، اسمعوا أيها الملوك وأزغوا أيها العظماء، أنا للرب أترنم، أزمر للرب إلى إسرائيل. قالت لهم أنا كامرأة النهاردة هعمل نشيد النصرة اللي ما كانش فيكم ملك من الملوك ولا قاضي ولا راجل قادر يوم ينتصر. خزل الحكام في إسرائيل، خزلوا حتى قمت أنا دبورة، قمت أنا في إسرائيل. بما أني كل القضاة في إسرائيل خافوا، خزلهم الرب، ما عطلهمش النصرة ولا قال مين فيهم راجل انتصر، ولكن جعلني أنا دبورة أما في إسرائيل. والكلمة دي استحقت أن تكون في دبورة أم لكل الإسرائيليين لأنها عملت النصرة. لم نعرف أنها عندها أولاد أو لا، ولكن أم لكل إسرائيليين لأن جابت لهم النعمة والنصرة. في آية 21، استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد، بتقول لهم أصحى أصحى، أقوم أقوم، وأنا لازم أرنم. هو الترنيم يعني إيه؟ إن أنا بصلي شكر للرب. ترنيم دبورة يعني بتقدم شكر للرب، عشان كده الترنيم والتسابيح والألحان في الكنيسة هي شكر لنصرة الرب إن أعطانا نعمة أن نكون أبناؤه، مش لأجل الألحان والوقت يطول في القداس، ولكن هي معنى نشيد الشكر للرب. قم يا براغ وأسبي سبيك، ويكمل لينا وبيكمل تاني في آية 12، نهر قشون جرفهم، نهر قشون ده اللي احنا قلنا جرفهم لما جات الأمطار والمية، نهر واقع نهر قشون، دوس يا نفسي بعز. وبعدين آخر حاجة، تبارك على النساء يعيل، يعني الرب ميز يعيل وخلاها مباركة عن كل النساء لأنها قدرت تعمل النصرة دي. على النساء في الخيام تبارك، حتى الخيمة اللي ملهاش مأوى بتاعت الناس العرب المشردين في الصحراء بيها ليها قيمة وسط ملوك الأرض، وسط كل الناس اللي عاملة نفسها في بيوت، مدت يدها إلى الوتد ويمينها إلى مضارب العملة، وضربت سسرة وسحقت رأسه، شدخت وخرقت صدغي بين رجليها، انطرح سقط الدجع بين رجليها، انطرح سقط حيث انطرح فهناك سقط مقتولا. ده نشيد اختصار نقط كتيرة منه، ولكن تنهي لينا النعمة دي، دورة الخطية بديت بيها، دورة الخطية في سفر القضاء اللي هيتكمل معانا لحد القادم بشخصية جدعون. بعد هذا النص هيكون فترة ركود والناس ترجع للخطية تاني من جديد، وحنشوف الشخصية الجديدة اللي هتكون معنا ترافقنا في سفر القضاء لحد القادم. حنهي بحاجة، دورة الخطية الإنسان يفعل بعد الهدوء الشر، بعدين الرب يسلط عليه قائد شرير، يبتدي يصلي ويتوب، يروح الرب ينتصر معاه من جديد. في سفر أخبار الأيام الثاني في إصحاح 41 آية 61 ترد على دورة الخطية بتاعتنا النهاردة. أرجو من حضراتكم ركزوا مع النص ده، لأن إزاي تبقى دورة الخطية هي الوحيدة اللي تنتصر في الحياة؟ لا، هناك دورة النعمة اللي هتنتصر أقوى من دورة الخطية. إزاي ننتصر على دورة الخطية اللي بنعيشها كلهم؟ فإذا تواضع شعبي الذين دعوا اسمي، الشعب بتاع اللي هو بيقول انا مسيحي، الشعب بتاع اللي بيقول انا كاثوليك وارثوذكس وبروتستانتي، الشعب بتاع اللي بيقول انا مؤمن بالله وحده. اذا تواضع هذا الشعب بكل فئاته وكل كنائسه وكل طوائفه، الذي دعا اسمي عليه، اللي هو واخد اسمي الشعار بتاعه والايمان بتاعه والاله بتاعه، اول حاجه هيتواضع ازاي؟ وصلوا. عشان ننجح على دورة الخطيئة محتاجين بعض الإمكانيات والمهارات، زي دبورة وزي عيل، وليس ذا براق ولا سسرة ولا يبين. صلوا وطلبوا وجهي. لما تصلي قول يا رب اظهر لي وجهك، خليني قدامك وجها لوجه، وابعد عني كل حاجة بتضيعني في وقت الصلاة. لأن مرات وإحنا بنصلي ذهننا مشرد في حاجات كتيرة. ورجعوا عن طريقهم الرديء، رجعوا يعني هنا يتابوا، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. لو الناس تواضعت، صلت، طلبت وجه الرب ورجعت عن طريقهم، يعني تابوا، الرب بيقول إيه؟ حسمع من السماء وحغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم، أخليها أيام حلوة. إذا عندك دورة الخطيئة ما زلت فيها زي سفر القضاء، مش عارف تنتصر عليها، اطلب نعمة الرب، حيبعت لك دبورة، حيبعت لك كل قضاة زي قضاة سفر القضاة اللي احنا بدينا بيهم أربع شخصيات لغاية النهاردة، زي عسنايل، إهود، شمجر، دبورة، والنهاردة معاهم يعيل. حيبعت ليك الرب واسطة من خلال كتابه المقدس. إذا عايز تعمل ده كله انتبه، الكتاب المقدس والإفخارستية هما السلاح الحدي لك القوة في هذا. الآن عيناي تكونان مفتوحتان وأذنان مصغيتين إلى صلاة هذا المكان. إذا صليت الرب يقول عيني وأذني هتكون كل ليك، يعني كل كياني حسمعك، ويكون من ليك أنت في المكان اللي أنت فيه. والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. دي العلاج الرشدة الأخيرة. صلي، الرب حيسمعك من كل قلبه وحيدي لك النعمة ويقدسك ويقدس أهل بيتك. بس ده يحصل إزاي؟ إذا تجمعنا كأسرة، فتحنا الكتاب المقدس وصلينا يوميا وتبنا وقدسنا الرب وجعلنا إله بيوتنا اليومية. سنكمل الأحد اللي جاي، نكمل من إصحاح السادس وما فوق، السادس والسابع وجزء من الثامن، وناخذ شخصية جدعون ونكمل في هذه الدراسة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.